الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. علم السيماء، وقد
لا لا السيمياء.
علم السيماء وقد يطلق على غير الحقيقي من السحر كما هو المشهور، وحاصله أحداث مثالات خيالية.
لا لا حاصله إحداث
همزة فوق الله.
إحداث هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سبق في أنواع السحر أن منه ما ليس بحقيقي، وسبق أن من ذلك علم السيمياء أو ما يكون عن طريق معرفة هذا العلم السيمياء. نعم، فهذا تعريف بعلم السيمياء كما وعدتكم من قبل. نعم.
وحاصله إحداث مثالات خيالية في الجو لا وجود لها في الحس، وقد يطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في الحس، ويكون صورا في جوهر الهواء، ولهذا يسرع زوالها لسرعة تغير جوهر الهواء وعدم حفظه ما يقبله زمانا طويلا، لكنه سريع القبول وسريع الزوال لرطوبته. وأما كيفية إحداث هذه الصور وعللها فأمر خفي لا يطلع عليها إلا أهلها، وليس غرضنا هنا كشف الالتباس عن أمثال هذه، وإجمال الحال أن يركب الساحر شيئا من خواص أن يركب الساحر شيئا من خواص أو أذهان أو مائعات خاصة أو كلمات خاصة توجب مخيلات خاصة توجب مخيلات خاصة، وإدراك الحواس مأكولا أو مشروبا أو نحو ذلك ولا حقيقة له. ومن هذا القبيل ما وقع عن الشيخ شهاب الدين السهروردي كما ذكرناه فيما سبق. ومن جملته ما حكى الأوزاعي رحمه الله عن يهودي لحقه في السفر، وأنه أخذ ضفدعا فسحرها بطريقة علم السيمياء حتى صارت خنزيرا، فباعه من قوم من النصارى، فلما صاروا إلى بيوتهم عاد ضفدعا، فلحقوا اليهودي وهو مع الأوزاعي، فلما قربوا منه رأوا رأسه قد سقط ففزعوا وولوا هاربين، وبقي الرأس يقول للأوزاعي: يا أبا عمرو هل غابوا؟ إلى أن بعدوا عنه فصار الرأس في الجسد. هذا ما حكاه ابن السبكي في رسالته معيد النعم ومبيد معيد النعم ومبيد النقم. ومنفعة هذا العلم وغرضه ظاهران جدا، ولفظ سيمياء عبراني معرب،
ما في منفعة ولا فيه إلا البلاء والشر.
أصله سيم يه ومعناه اسم الله. وأما المقالات 17 للحلاج فإنما هي على سبيل الرمز، وللشيخ أبي علي بن سيناء أمور غريبة تنقل عنه في هذا العلم، وكذا للشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول، وقد ذكرنا نبذا منها فيما سبق.
هذا لملاحدة. فعلى كل حال، هذا علم كما سمعتم، علم السيمياء، هو من قبيل التخيل. نعم، سحر التخيل بمعرفة خواص المواد أو غير ذلك مما يفعله الساحر أحيانا ليخيل للناس شيئا ليس بحقيقي. ومن ذلك لربما نعم ما كان يفعله النصارى، حيث إنهم يجعلون في يوم رأس السنة، في السنة الميلادية مثلا، صورة المسيح في الهواء. نعم، ويصوروا للناس أن المسيح تجلى، أن المسيح تجلى لهم في وقت الاحتفال مثلا. نعم، والرافضة فعلوا هذا أول ليلة جاء فيها الخميني إلى إيران من فرنسا، فهو في الوقت الذي كانوا ينتظرون نزول الطائرة فيه، فإذا صورته تملأ الأفق. نعم، في الهواء، وهذا شيء معروف. نعم، يمكن عن طريق حتى الليزر الآن، لكن قديما ما كانت هذه الأشياء متصورة ولا مدركة، ولربما ظن بعض الناس جهلة أن هذا من قبيل الآيات والمعجزات أو الكرامات أو نحو ذلك. والله أعلم. نعم، جزاك الله خير. لا، هذا كتاب اسمه مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة، جزاك الله خير. فهذا الكتاب فيه كل شيء، فيه كل شيء بلا استثناء مما يتعلق بالعلوم التي تخطر على بالك والتي لا تخطر على بالك. نعم. وفيه الغث والسمين، فيه من علوم الأوائل من التنجيم والسحر والعلوم النافعة وكل ما يخطر في بالك وما لا يخطر في بالك. نعم. جاء به مثلا علم مواسم السنة، علم مواقيت الصلاة، علم وضع الاسترلاب، علم عمل الاسترلاب، علم وضع ربع الدائرة المجيب والمقنطرات، علم ربع الدائرة، علم آلات الساعة، علم فروع العدد، علم حساب التحت والمدري إيش، علم الجبر والمقابلة، علم حساب الخطائين، علم حساب الدور والوصايا، حساب الدراهم والدينار، حساب الفرائض، علم حساب الهواء، علم حساب العقود، أعداد الوفق، الأعداد المتحابة والمتباغضة، علم التعابي والعددية في الحروب، في فروع علم الموسيقى، في علم الآلات العجيبة، علم الرقص، علم الغنج، الحكمة العملية، علم الأخلاق، علم تدبير المنزل، علم السياسة، فروع الحكمة العملية، علم آداب الملوك، علم آداب الوزارة، علم آداب الاحتساب، علم قود العساكر والجيوش، علم الزيجات والتقاويم، علم كتابة التقاويم، علم حساب النجوم، علم كيفية الأرصاد، علم الآلات الرصدية، علم المواقيت، علم الآلات الظلية، علم يعني تسطيح الكرة، صور الكواكب، مقادير العلويات، منازل القمر، الجغرافيا، مسالك البلدان والأمصار، معرفة البرد ومسافاتها، خواص الأقاليم، الأدوار والأكوار، الملاحم، علم الدك وإيضاح الشك، علم الشعبذة والتخيلات، علم تعلق القلب، الاستعانة بخواص الأدوية، الرياضيات، الهندسة، الهيئة، العدد، الفراسة، نعم، علم جر الأثقال، علم المساحة، علم مراكز الأثقال، علم المرايا المحرقة، علم المناظير، علم انباط المياه، الآلات الحربية، الرمي، وانت ماشي، الطلسمات، الكيمياء، تعبير الرؤى، قوس قزح، كل هذه علوم. فالأولين ما تركوا شيء، ما تركوا شيء عندهم من العلوم ما لم يسمع به المعاصرون، ما سمعوا حتى باسمه، وعلوم ولها كتب ومؤلفات ويتكلمون عن تفاصيله. فهذا الكتاب يعرف بكل علم من العلوم، بكل علم من العلوم. وعلى كل حال الكتاب فيه أشياء كثيرة، هي من مأخوذة من كتب فلاسفة ومن كتب ملاحدة ومن كتب، نعم، وبالتالي ينبغي لا يقرأ فيه إلا إنسان يميز هذه الأشياء، لئلا يدخل عليها أشياء من البلا والسحر ولا العلوم المحرمة. والله أعلم. نعم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الباب الصبر على أقدار الله هو نوع من أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة. وعلى كل حال، الصبر من الإيمان، وهو من أعظم شعب، وهو من أعظم شعب الإيمان، وبالتالي فهو من الدين، وهو من أجل العبادات، وهو من أجل العبادات القلبية. ومن فقد الصبر وصار إلى الجزع والتسخط فقد اختل توحيده، وصار معترضا على ربه تبارك وتعالى. وهذا أمر ولا شك ينافي الإيمان، ومن هنا كان هذا الباب من الأبواب المتعلقة بالتوحيد والإيمان. الله أعلم.
قال الشارح: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم.
الإمام أحمد رحمه الله غير الإمام أحمد، أما يذكرون بابا من الأبواب ويذكرون كم ورد في القرآن من مرة، نعم، هم لا يتعدون ذلك إلى شيء آخر، نعم، لا يربطونه كون هذا الباب ذكر 70 مرة، ما يجيبون مثلا الرضا وأنه ذكر كذا مرة ويربطون بينهما ويقولون هذا ما يتعلق بالإعجاز العددي، أو يذكرون مثلا السخط ويعدون المرات اللي جاء فيها ثم يجدون قاسم مشترك بين الأمرين أو نوع من العلاقة ويقولون هذا من قبيل الإعجاز العددي، هذا لا يعرف عندهم إطلاقا، نعم. وعلى كل حال لعلنا في بعض الأيام القادمة نقرأ شيئا مما يتعلق بذلك.
وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه البخاري.
هذا أخرجه البخاري تعليقا.
قال علي رضي الله تعالى عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
يعني كل ذلك يعني ما ورد في الصبر من أهميته وأنه بمنزلة الرأس من الجسد إلى آخره لمعنى معين يمكن أن أجمله بأن يقال إن من تحقق من هذه الصفة وثبتت فيه ورسخت فإنه يعمل على طاعة الله ويجتنب معصيته ويصبر على أقداره المؤلمة ويثبت على ذلك حتى يلقى الله عز وجل، وما يحصل لعبد انحراف إلا بسبب الإخلال في هذا الأصل. فإما أن ينأى العبد بنفسه بالكلية عن عبادة الله عز وجل وذلك لقلة صبره على طاعته أو لقلة صبره عن معصيته، أو أنه يطيع ربه تبارك وتعالى ثم إذا وقع له المكروه انقلب على وجهه كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فلم يصبر لما حصلت له الأقدار المؤلمة. ومن الناس من يصبر على طاعة الله عز وجل فيحمل نفسه عليها ثم لا يستطيع أن يستمر على ذلك فينقطع في وسط الطريق ثم لا يلقى الله عز وجل على هذا العمل. وهكذا في كل شأن من شؤون العبد، وما يحصل العبد الفلاح إلا بالصبر أصلا. ولذلك كان السلف كثيرا ما يقولون بعبارات متقاربة مدارها على أن الإعانة على قدر النية، الإعانة على قدر النية، الإعانة على قدر النية أي والصبر، بحيث إن الإنسان إذا وطن نفسه على أمر فإن لديه من القدرة على التحمل بحسب ما وطن نفسه عليه. وهذه قضية يحتاج الإنسان إليها في كثير من شؤونه حتى في أعماله الدنيوية. ويمكن أن أمثل لكم بمثال يوضح ذلك فيما نعيشه نحن الآن. نعم، إذا كان همك قراءة هذا الكتاب وهو يبلغ قرابة 600 صفحة، نعم، فإنك إذا قرأت 50 صفحة الأولى تعد نفسك لازلت في أول الطريق، أليس كذلك؟ وأن أمامك شيء كثير، نعم. لكن إذا وطنت نفسك تقرأ كتابا مقداره 50 صفحة، فإذا وصلت إلى صفحة 45 تعد نفسك قد قطعت شوطا كبيرا. ولو قيل زد عليها 50 صفحة لربما لا تستطيع. والسبب أنك وطنت نفسك على هذا الأمر. والأمثلة على هذا كثيرة. الآن قد تدرس مادة في هذه الأيام في الاختبارات عبارة عن مذكرات ضخمة معها مراجع كتب، نعم، لربما يزيد الواحد منها على 400 صفحة وتمر عليها وتدرسها، وترى أنك إذا درست المذكرة الأولى اللي هي بقدر 150 صفحة أنك لازلت في أول الطريق. كيف جاء عندك هذا النفس؟ لأنك وطنت نفسك على طبيعة أمثل لك بالسفر الآن. إذا كنت تريد تذهب من هنا إلى مكان قريب إلى الجبيل، واضح؟ فإذا مشيت 50 كيلو ولا 60 كيلو تشعر أنك قطعت مسافة ممتازة، أليس كذلك؟ ولربما تتململ حتى تصل. لكن إذا كنت تريد أن تصل إلى مكة فال80 كيلو هني تعد نفسك توك إلى الآن، حتى ما تحتاج أنك تملأ السيارة بالبنزين حتى تقطع مسافة أكبر، لأنك إلى الآن ما بعد في نظرك حتى السيارة ما احترت، أليس كذلك؟ ليه؟ لهذا الأمر الذي يوطن الإنسان عليه نفسه. ولهذا فإن الإنسان لديه طاقة قوية جدا يستطيع أن يتحمل فيها أعظم المشقات في العبادة، في الجهاد، في كل شأن من شؤونه، في طلب العلم، نعم، لكن يحتاج أن يعرف هذا المدخل في النفس وقوى النفس وما تحتاج إليه من الصبر. وإذا أردت أن تعرف هذا عند الإنسان انظر إلى حال الطلاب في هذه الأيام، كم يدرسون وكم ينامون، كم يقرؤون في اليوم من ساعة وكم ينامون، وليس يوما واحدا، لمدة 2 أسبوع أو أكثر، فيقرؤون الساعات الطوال، بينما في الأيام الأخرى لو قلت له اقرأ يمكن 2 ساعة يرى أن هذه مشقة ويتململ ويرى أنك حملته عبئا لا يطيقه، 2 ساعة فقط، بينما الآن إذا قرأ 2 ساعة يرى أنه لا زال يحتاج إلى الكثير. وهكذا فالإنسان عنده طاقات قوية ويستطيع أن يتحمل أسوأ الظروف والأحوال، لكن يحتاج أن يوطن نفسه على الصبر، ففي مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان دائما أن يوطن نفسه على الأصعب، فكل ما جاءه أمر دونه فهو سهل. نعم.
واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم.
بالنسبة للتشكي، نعم، التشكي، الصبر مراتب، الصبر مراتب، والحد الواجب فيه، نعم، أن يحبس الإنسان نفسه عن التسخط، نعم، أن يحبس الإنسان نفسه عن التسخط على أقدار الله عز وجل. ولكن هناك مرتبة جائزة لكن الأولى تركها، وهي أن يخبر المخلوق، نعم، لا على سبيل الشكاية وإنما على سبيل الخبر. يعني بعض الناس إذا مرض أو أصابه مكروه كل ما جلس عنده واحد قال له أشتكي من كذا، يؤلمني كذا، ما أنام، نعم، وما شابه ذلك. فهذا إذا كان يقوله على سبيل التشكي والتسخط فهذا لا يجوز، محرم. وأما إذا كان يقوله على سبيل الإخبار، وهذا هو الغالب في الناس، فمثل هذا لا يحرم، ولكن الكمال تركه، الكمال أن لا يخرج إلى هذا الحد. والأخبار عن السلف في هذا كثيرة جدا، نعم، ما كانوا يذكرون ما بهم من العلل والآلام في الغالب، نعم، وإن كان هذا جائزا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوعك وأنه يضاعف له في ذلك، وكان يقول عند الموت الله أكبر، إن للموت سكرات. نعم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور بيانا للأمة، ولكن فيما يتعلق بالعبد والكمالات التي يمكن أن يصل إليها، يقال الأكمل أن لا يذكر للمخلوق شيئا، أن لا يسمع منه إلا الحمد لله عز وجل والثناء عليه، ولا يخبر عما به من العلة. وكان الإمام أحمد رحمه الله نقلت عنه أشياء في ترجمته من هذا القبيل، وبعض حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عند موته كان يئن، فذكر له أن الأنين يكتب، فما أن حتى مات، ما أن حتى مات، حتى الأنين تركه، فكيف بالتشكي عند المخلوقين. نعم.
أحسن الله إليك. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح: وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب، جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان. قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابر.
نعم. لكن قوله: وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. نعم. أن الأعمال من مسمى الإيمان، من أين أخذها؟ نعم، من أين أخذه؟ ترى ما يحتاج تفكير، واضحة، لا تذهبون بعيدا. ها؟ من أين أخذها؟ من أين أخذها؟ من أين أخذها؟ هو هذا الآية تلوح: ومن يؤمن بالله. ما معنى يؤمن بالله؟ من يؤمن بالله هنا يعني يصبر، فسمى الصبر هنا سماه إيمانا، فدل على أن الإيمان مثل ما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس، فهناك عمل بدني بالجوارح الصلاة، وهنا عمل نعم، وهنا عمل بعمل قلبي نعم، عمل قلبي اللي هو الصبر وحبس الجوارح عن التسخط بشق الجيوب أو عن أي مظهر من مظاهر التسخط من شق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر، فسمى ذلك إيمانا. ومن يؤمن بالله أي يصبر، يعلم أنها من عند الله عز وجل، أن الله قدرها، فهذا إيمان منه بالله عز وجل، مثل ما ذكرنا في درس التفسير الذي بعد الصلاة مباشرة في قوله تبارك وتعالى لما ذكر الله عز وجل كفارة الظهار، ماذا قال بعدها سورة المجادلة؟ قال بعدها ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، بعد الكفارة، فما وجه هذا التعقيب؟ وجه هذا التعقيب أنه لتؤمنوا بالله ورسوله، أن الكف عن الظهار لأنه حرام، ومن وقع فيه أنه لا يقرب امرأته إلا بعد أن يكفر، أن هذا من الإيمان، أن هذا من الإيمان بالله ورسوله، نعم، التزام حدود الله عز وجل، هذا كله من الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الشارح: أيهما بالناس كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات قوله الطعن،
وبين كفر منكر في الإثبات. يعني هنا هذا سبق الكلام عليه في شرح مسلم. نعم. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هذا من خصال، هذا من خصال الكفر. نعم. ويقول هنا: فرق بين الكفر المعرف باللام، الكفر المعرف باللام أو بأل، باعتبار أن التعريف أداة التعريف إما اللام أو أل، كما قال ابن مالك: الحرف تعريف، الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. فهذا خلاف بين أهل اللغة، وبناء عليه قال هنا: وفرق بين الكفر المعرف باللام، يعني أو أل أو أل. فالكفر إذا جاء معرفا مثل بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهذا الأصل فيه أنه يذهب إلى الكفر المعروف المعهود المخرج، المخرج من الملة. وأما إذا قال هذه الصفة كفر، نعم، فإن ذلك لا يحمل على الكفر المخرج، المخرج من الملة. ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. نعم.
قوله: الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. قوله: والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر.
أي نعم، هذا تعداد الفضائل، رفع الصوت بالندب وتعداد الفضائل، هذا عند المصيبة، يعني كانوا في الجاهلية إذا مات الميت يبدأون بعضهم في يعني مثلا واجب له نعم ويذكرون شيئا من الأمور المآثر الحقيقية والأشياء المبالغ فيها نعم وبعضهم كانوا يدورون في القبائل أو في أنحاء القبيلة أو الحي من أحياء العرب وبصوت مرتفع ينعونه ويذكرون مآثره وما شابه ذلك فهذا كله من هذا كله من النياحة. أما إذا كان ذلك من قبيل الترجمة للعالم مثلا الآن نحن نترجم للإمام أحمد ونذكر فضائله مثلا أو نترجم للإمام مالك ونذكر فضائله وهكذا فهذا ليس طبعا من النياحة. المقصود ما يذكر عند المصيبة نعم على ما كان يفعله أهل الجاهلية نعم على ما كان يفعله أهل الجاهلية فهذا هو الذي ورد النهي عنه النياحة على الميت برفع الصوت بالبكاء نعم وبتعداد الفضائل وبهذه العبارات التي لربما يقال واجب له وسنداه نعم وما شابه ذلك من للمكارم من لكذا من لل نعم فهذا
كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر.
هو هذا على كل حال هذا الحديث مخرج في الصحيحين وسبق الكلام على هذا الحديث في شرح مسلم وعرفنا دعوى الجاهلية وعلى أي شيء يحمل ليس منا من ضرب الخدود إلى آخره ومن نحى هذا المنح الذي عليه سفيان أنه لا يؤول ليكون أوقع في النفوس. وذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يدل على نقص الإيمان الواجب وقلنا إن وذكر مثالا لذلك وقال إن الذين يقومون بعمل من الأعمال على إجارة أو نحو ذلك نعم ثم يعملون العمل على وجهه ويكون بعضهم أو بعض من شاركهم قد قصر وعمل بعض العمل فيقول هؤلاء يصح منهم أن يقولوا فلان ليس منا نعم ليس منا باعتبار أنه لم يعمل عملهم وبالتالي فهو لا يستحق أجرهم بهذا الاعتبار. وليس مراد هؤلاء أنه لا يستحق شيء إطلاقا نعم أو أنه لم يعمل نعم وإنما هو مشارك لهم في العمل ولكنه ليس لم يعمل عملهم الذي على الصورة التي قاموا بها.
وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله.
الوجه غير الوجه لو جلس يضرب رأسه مثلا أو ما يفعله الرافضة يضربون صدورهم وظهورهم بالحديد والسلاسل هذا الذي يفعلونه. شوف مع تطاول القرون على مقتل الحسين رضي الله عنه كل هذا يعتبر من النياحة نعم لأنهم يجددون المصيبة. ليست هذه مجرد ترجمة تذكر لفلان أو كذا لا هي أماكن للنياحة. فهذا الذي يفعلونه هو نوع من أقبح أنواع النياحة.
قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت.
كثير ما كان الناس يسألون لما مات بعض العلماء وقام الخطباء يتكلمون عقب موتهم مباشرة هل هذا من النياحة أو ليس من النياحة. يتكلمون عن مآثرهم وترجمتهم وكذا. لا شك أن الأحسن أن يتكلم عن موت العلماء وأثر موت العلماء وما ينبغي للأمة أن تفعله لتستدرك هذا الشرخ الذي يقع فيها، نعم، وما شبه ذلك مما يحتاج إليه الناس. وإن ذكر شيء من مآثرهم فيذكر لتربية الأمة على هذه الأخلاق والأعمال والمجاهدات وما شبه ذلك فحسب، لكن لا ينبغي أن يفضي هذا إلى أكثر من ذلك، أن يقف الخطيب عقب موت العالم ثم يبدأ يستفز مشاعر الناس بأسلوب ويحرك مشاعرهم ثم يبدأ المسجد ينوح، فهذا لا يليق، نعم هذا لا يليق إطلاقا. وأقبح من ذلك إذا كان في مسجد وفي خطبة جمعة، نعم، أما إذا كان على الوجه الذي ذكرته، نعم، أن يذكر بموت العلماء وأثر موت العلماء وما شابه ذلك وما ينبغي أن تستفيده الأمة وأن تستدركه وما شابه ذلك، فتذكر من مآثر هذا العالم أشياء ليربى الناس عليها وينتفعوا بها، نعم، فهذا لا إشكال فيه، نعم، والناس في هذا يتفاوتون، فبعض الناس يخرج عن هذا الحد إلى أمور لا تليق، ولهذا أشكل على كثير من الناس وبدأوا يسألون عن الطرح هذا أصلا في موضوع الخطبة، نعم، وإذا ذكر لهم أنه من حيث الأصل لا إشكال فيه مثلوا بأمثلة لا تليق ولا تصح مما يحصل فيه نياحة ونياحة أهل المسجد وما شابه ذلك، فأقول هذا أصلا خطأ، نحن نتحدث عن هذه الصورة. نعم،
قوله ودعا بدعوى الجاهلية،
أصلا العاقل إنما يذكر ما ينتفع به فقط، ولذلك أظن سبق لما مات ولد بن عقيل وجاء الرجل وقرأ الآية عند القبر وقال قرأ يا أيها العزيز إن له أبا شيخا فخذ أحدنا مكانه، فذكر هذه الآية وإذا قرأها بصوت عند هذا الموقف عند القبر ويأتي هذا الرجل الكبير أبو هذا الميت فتقرأ هذه الآية على الملأ، لا شك أن هذا يستفز الناس للبكاء ويثير الأحزان، نعم، ويجددها. فقال له ابن عقيل إنما أنزل القرآن لتطمئن به القلوب أو نحو ذلك، لا لتجدد به الأحزان.
قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية.
على كل حال سبق في شرح مسلم أن ظاهر اللفظ يشمل ذلك جميعا، دعا بدعوى الجاهلية، دعوى مفرد مضاف إلى الجاهلية والمفرد المضاف يدل على العموم، دعا بدعوى الجاهلية من ندب الميت، نعم، فيما ذكر هنا في المعنى الذي ذكر هنا، ويدخل فيه أيضا الدعوة إلى العصبيات والقبليات والقوميات والشعارات الجاهلية، فكل ذلك من دعوى الجاهلية، وإن كان السياق هنا، نعم، فيما يتعلق بالميت وما يفعل عند الميت، نعم، ليس منا من شق الجيوب، الحديث
ضرب الخدود،
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فالسياق إنما هو فيما يفعل عند الميت أو بعد موت الميت أو نحو ذلك، فيقال أولى ما يدخل فيه هذا الصنيع الذي كانوا يفعلونه عند موت ميتهم، لكنه يدخل في عموم اللفظ، يدخل في عموم كل من دعا بدعوى من دعاوى الجاهلية، والله أعلم. وعلى كل حال أما النعي فالذي ورد فيه النهي يحمل على ما كان يفعلونه في الجاهلية، نعي الميت أنهم يطوفون لربما في القبائل أو في أحياء القبيلة، نعم، أو نحو ذلك، ويذكرون موته ويذكرون مآثره، نعم. فهذا هو النعي، هذا هو النعي المحرم على سبيل المفاخرة، وعلى سبيل الترفع الذي كان معروفا عندهم في جاهليتهم. وأما مجرد الإخبار بموت الميت ليصلى عليه مثلا، نعم، أو ليستغفر له مثلا، أو ليعزى أهله، فهذا ليس من قبيل النعي المحرم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي ليصلوا عليه، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بموت القادة الثلاثة، نعم، في مؤتة، نعم. فعلى كل حال مجرد الإخبار ليس من قبيل النعي المحرم. الله أعلم. كيف؟ أما مسألة الإخبار بمكان العزاء فهذا يرجع إلى حكم الاجتماع للعزاء. فإذا قلنا أن الاجتماع للعزاء لا يشرع أو لا يجوز مثلا، فلا يخبرهم بذلك. وإذا قلنا هذا أمر سائغ لا إشكال فيه، نعم، فلا بأس أن يخبرهم بهذا من أجل أن يعزوه.
ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية.
وهذا تفريق الأمة إلى طوائف والتشنيع على هذه الطوائف وما شابه ذلك وامتحان الناس في هذه الأمور، كل هذا من أمر الجاهلية. وحتى الألقاب الشرعية والألفاظ الشرعية كالمهاجرين والأنصار، فهذه أمور شرعية يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانتساب إليها شرف ليس بعده شرف. ومع ذلك لما قال ذلك الرجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار على سبيل العصبية، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لاحظ، هذا ما قال يا معشر الأوس، وهذا قال يا معشر الخزرج، إنما قال يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فدل ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن استعمال الألقاب الشرعية التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل العصبية أن ذلك أمر محرم لا يجوز. وهكذا امتحان الناس كما قال شيخ الإسلام، وهكذا هذا كذا وهذا كذا وما تقول في فلان. ومن أعجب العجب أن تتفرق الأمة على أفراد، على أشخاص، إذا كنت تحب فلان فأنت عدو لله ورسوله، وإذا كنت تحب فلانا يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ولي لله ورسوله، فهذا من أعجب الأشياء. ولا يليق أبدا بالمسلم أن يقع فيه، نعم. وإنما يحب الناس على قدر ما فيهم من إيمان وتقوى، ويبغضون على قدر ما فيهم من انحراف ومعصية وبدعة، بغض النظر عن أي اعتبار آخر. فالألقاب لا تقدم الإنسان عند الله ولا تؤخره، وإنما الذي يقربه ويبعده إيمانه وعمله، نعم، فحسب. والله المستعان.
وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، ويدخل في هذا هنا لعن الله الخامشة وجهها بأظفارها أو بغيره مما تخمش به وجهها من آلة أو مشط أو نحو ذلك، نعم، والشاقة جيبها، وهذا هو الجيب الذي يدخل معه الرأس في أعلى القميص. نعم. والداعية بالويل، الداعية بالويل والثبور. وشق الجيب هو الغالب أن الإنسان عند المصيبة يشق جيبه هكذا، لكن لو أنه شق ثيابه بطريقة أخرى مزقها فإن ذلك يدخل فيه، لكنه ذكر الغالب. ويدخل في هذا في الخامشة وجهها، نعم، ما هو أعظم من الخمش، وما يفعله الرافضة بالضرب بالسكاكين والخناجر والسيوف هكذا على الجبين، نعم، في مآتمهم وفي نياحتهم التي يفعلونها في كل موسم من مواسمهم، نعم، حتى ينتهي هذا المهرجان من النياحة، ينتهي باصطباغ ثيابهم بالدماء. نعم، اللهم استعان.
وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط.
نعم، يعني لو أنه قيل مثلا مات هذا الإنسان فقير رحمة الله عليه، كان عونا للفقراء مثلا والضعفاء والمساكين رحمة الله عليه، سيفقده الأرامل مثلا على بهذا السياق، فهذا لا إشكال فيه إذا كان حقا وليس هذا من النياحة. إنما النياحة ودعوة الجاهلية ما كانوا يفعلونه، نعم، مما وصف آنفا، أما غيره فليس من هذا فليس من هذا القبيل، والله أعلم. نعم.
نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فوضع فمه بين عينيه، يعني بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده على صدغيه، نعم، وقال ونبي الله وخليلاه وصفياه، لكن هذا الحديث لا يصح. والثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال يا رسول الله طبت حيا وميتا، وقال لا يجمع الله لك موتتين. نعم، هذا هو الثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأما فاطمة رضي الله عنها فالأثر المنقول عنها مخرج في الصحيح في البخاري أنها قالت وأبتاه أو يا أبتاه أجاب ربا دعاه، نعم، إلى آخر ما جاء عنها، فهذا لم تقله على سبيل النياحة والجزع والتسخط، فمثل هذا لا بأس به. نعم، لا بأس به، الله أعلم.
وليس في هذه الأحاديث،
هنا في تعليق للمحقق يقول وقد انتشر مثل هذا في العصبية،
أحسن الله لك، وقد انتشر مثل هذا أو أكثر في عصرنا، وفرح أقوام بما عندهم من العلم فنسوا الجامعة الدينية والرابطة الأخوية، واستنفذوا قواهم في التمويه والتزوير والانتصار للأهواء وزرع الضغينة والأحقاد وترويج الأكاذيب والحط على الدعاة واستعداء الحكام وشق عصا المسلمين والكيد للجميع، فلم يستبقوا خيرا ولا حفظوا ذماما، فالله حسيبهم وهو الموعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه، فقال سعد رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم في غاية الرضا حينما يقع بهم شيء من المصائب، بل ينتقلون إلى ما هو أعظم من هذا وهو الشكر. ولذلك جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه لما ظهرت بثرة الطاعون في يده كان يقبلها على المنبر وهو في الشام أمام الناس استبشارا وفرحا بذلك، فهم لا يتمنون البلاء، لكن إذا وقع بهم يكونون في غاية الرضا، بل في حال من الشكر. ونقل عنهم أشياء عجيبة. سفيان الثوري كان يقول: أحب الناس إلي سعيد، وما من أحد أتمنى موته كسعيد، أو نحو ما قيل عنه. وجاء أيضا عن ابن مسعود لما دخل عليه أصحابه وعنده غلمان كالدنانير أبناؤه، فلما جعلوا ينظرون إليهم قال: تعجبون منهم؟ والله إني لأتمنى موتهم. نعم. وعمر بن عبد العزيز قال لابنه عبد الملك وهو بكره، قال: يا بني إني أحب موتك قبلي كي أحتسبك. فقال: والله ما بي رغبة عما تحب. ومات عبد الملك قبل عمر رحمه الله، وكان عمر عبد الملك عبد الملك 19 سنة حينما مات. فمثل هذه الأشياء التي تنقل عنهم في هذا الصبر، وانظروا في بعض ما ذكر في ترجمة أبي قلابة، أشياء عجيبة جدا. فكانوا في غاية الرضا عن الله تبارك وتعالى، بل ارتقوا إلى مرتبة فوقه، وهي مرتبة الشكر، إذ إن المراتب جزع وهو محرم، وصبر وهو واجب، ثم يلي ذلك الرضا وهو مستحب، وفوقه الشكر، أن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، لأن الله لا يقضي للمؤمن إلا ما هو خير له، وقد تقعد به أعماله، فلا يصل إلى المرتبة التي أعدها الله عز وجل له في الجنة. فيقدر الله عز وجل عليه لونا من ألوان البلاء فيرتفع بهذا البلاء، فهو لو يعلم بذلك ويستشعر هذا المعنى لما جزع ولما تسخط، بل لشكر الله تبارك وتعالى على هذه المصائب والمكاره التي تقع له. نعم.
قال الشارح: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
يعني هذا المعنى يحتاج أن يتأمله الإنسان: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق، لأن الإنسان إذا وقعت به المصيبة تذكر الله عز وجل، إن كان غافلا رجع إليه وصار يناجيه ويدعوه إلى آخره، فيرتقي في عبوديته وتصلح حاله مع الله عز وجل، وكم من إنسان أقلع عن كثير من الذنوب التي كان يعملها وأفاق من غفلته لما وقعت به مصيبة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه. هذه احفظوها، من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه. نعم، الله المستعان.
فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث.
ولذلك لا يغبط الإنسان أيها الإخوان على كمال الصحة واستمرارها ودوامها، نعم، ولا يغبط على وفور الغنى واندفاع البلايا والنقم والمصائب ويكون في عافية مستمرة دائمة، لا يغبط الإنسان على هذا. وكثير من الناس لربما حسدوا الإنسان إذا رأوا ما به من سلامة وعافية وراحة وأنس وما شابه ذلك مما يتوفر له من أمور دنياه، لا يغبط الإنسان على هذا، وإنما أهل الإيمان هم أهل المصائب والبلايا، نعم، وذلك رفع لدرجاتهم وحط لسيئاتهم حتى يلقون الله عز وجل، حتى يلقوا الله عز وجل وليس عليهم خطيئة. نعم، والله المستعان.
فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد.
وفيه عندنا العامة: المرأة إذا جت تدعو لولدها خافت عليه دعت له أن يرزقه الله عافية كافر، فهذا متقرر عندهم أن الكافر يقل بلاؤه بالنسبة للمؤمن، وهذا صحيح. على كل حال، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وهذا من لطف الله عز وجل ألا يبتليه إلا على قدر ما يطيق ويحتمل لئلا ينكسر. فالله حينما يبتليه لا يبتليه من أجل أن يهلكه، ينبغي أن يستشعر هذا المعنى. وابن القيم يتكلم كثيرا على هذه القضية، يبتليه ليرفعه وليكفر عنه، فهذا من ألطافه بعبده. وإذا استشعر العبد هذا المعنى أن الله ما ابتلاه يهينه ويذله ويكسره وينتقم منه وما شبه ذلك، إذا استشعر هذا المعنى فإن ذلك يعينه على الصبر والرضا عن الله تبارك وتعالى. نعم.
وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
كل حال، إذا كان الإنسان لا يعلم خفايا الأمور والمغيبات فينبغي له أن يعرف قدره وأن يرضى عن الله عز وجل. ولربما ذكرت، أظن إن لم أكن واهما، في بعض المرات في درس أو بعض الكلمات بعد العشاء حكاية لطيفة في هذا، وهي أن بعض الملوك كان له وزير صالح، وكان ذكر الله عز وجل على لسان هذا الوزير، فكان إذا وقع شيء أو حصل شيء أو قيل شيء كان هذا الوزير يبادر فيقول: الخيرة فيما اختاره الله. نعم. فكان الملك على مائدته فيأكل فاكهة فجرحت أصبعه، فقال هذا على البديهة: الخيرة فيما اختاره الله. فغضب وقال: تشمت بي؟ ثم أمر به إلى السجن، فقال: الخيرة فيما اختاره الله. فازداد الملك غضبا، يسجن ويؤمر بسجنه ثم يقول: الخيرة فيما اختاره الله. ثم كان من عادة هذا الوزير أن يخرج مع الملك للصيد، فخرج الملك منفردا، فجلس يتبع الصيد حتى خرج من حدود مملكته ودخل في أرض أخرى لقوم يعبدون الأوثان، فوجده بعضهم وما عرفوه، فأخذوه وذهبوا به إلى صنمهم، فلما أرجعوه ليذبحوه قربانا لهذا الصنم صاح أحدهم وأشار إلى أصبعه يقول: توقفوا. أشار إلى أصبعه لما رأى مجروحة. نعم. فأطلقوه لأنه معيب، لا يصلح أن يتقرب به إلى هذا الصنم، فيه عيب. ففرح وقال: أدركت أن الخير فيما اختاره الله، هاتوا الوزير. فجاءوا به وقال: أنا أدركت أن هذا الجرح فعلا كان خيرة، لكن أنت حينما أمرنا بسجنك ما وجه قولك الخير فيما اختاره؟ قال: من الذي كان يصطاد معك في العادة؟ قال: أنت. قال: لو كنت معك لكنت أنا القربان. نعم. فمثل هذه الأشياء اللطيفة، نعم، توضح معنى كبيرا. نعم. لو أن العبد استشعره وتأمله لارتاح من كثير من العناء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم، هو حديث حسن. نعم.
قال الشارح: قال الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس رضي الله تعالى عنه، وذكر الحديث السابق. ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه والإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات.
هذا الحديث إسناده صحيح.
قوله: إن عظم الجزاء، بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار.
هي المصائب يكفر بها السيئات، فإذا فنيت السيئات وذهبت إما بهذه المصائب المكفرة أو بأمور أخرى، نعم، بالتوبة أو نحو ذلك، فإن هذه المصائب يرفع بها الدرجات، والله عز وجل لا يضيع من عمل الإنسان شيئا، تكفر عنه خطاياه، فإن لم يبق له خطايا رفع له في الدرجات، والله أعلم.
إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهو يدل على المعنى السابق أن المصائب أنه يكفر بها السيئات.
نعم. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلألا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى، قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله: ومن سخط هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله، وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى، والله أعلم.
وهذا ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله، أن فوق الرضا الشكر على المصيبة. وكثير من أهل العلم يذكرون المراتب الثلاث: الجزع والصبر والرضا، ولا يذكرون ولا يذكرون الشكر. على كل حال الشكر معنى صحيح، والرضا نعم والصبر نعم يكون فيما يتعلق بالصبر لا ينافي ذلك العمل على دفع هذا البلاء ورفعه، فذلك لا ينافي الصبر، فإذا نزل بالإنسان المرض يصبر، وهذا لا ينافي أن يبحث عن العلاج. وكذلك ما يتعلق بالرضا، الرضا عن قضاء الله عز وجل الذي هو فعله نعم وتدبيره سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا بد منه نعم، فلا يعترض العبد على ربه تبارك وتعالى. وأما الرضا عن المقضي فهذا ليس بلازم، لأن هذا الأمر المقضي قد يكون كفرا، فيبغضه الإنسان ويحاربه ويكون ساخطا عليه، وهكذا المعاصي. ولهذا تعرفون حديث حج آدم موسى نعم، فموسى صلى الله عليه وسلم كان يحتج على آدم وأنه أخرجهم من الجنة إلى آخره بالأكل من الشجرة، وآدم عليه الصلاة والسلام احتج عليه ورد عليه بأنه كيف يعتب عليه في شيء قد قضاه الله عز وجل عليه قبل أن يخلقه. ففرق بين النظر إلى القدر وبين النظر إلى المقدور، فالنظر إلى القدر ينبغي أن يصاحبه الرضا، والنظر إلى المقدور يفترق عن ذلك. ولذلك نحن ننظر إلى الكفار كما قال ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما نعم، وذكر هاتين المقلتين، الأولى النظر إلى الناس بعين القدر، وهذا ينتج الرحمة لهم، إذا نظرت إلى الكفار مثلا وإلى العصاة بعين القدر فأن ترحمهم أن الله عز وجل أذلهم وأهانهم ولم يكتب لهم الهدى فصاروا في أوحال الكفر والمعصية، فيرحمهم الإنسان إذا نظر إليهم بعين القدر. وإذا نظر إليهم بعين الشرع فإنه يمقتهم ويعاديهم ويغلظ عليهم نعم ويسخط فعلهم، وهكذا كل من فعل مخالفة من المخالفات، إذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه، وإذا نظرنا إليه بعين الشرع عاقبناه. فهذا الذي يسرق أو يزني إذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه مسكين نعم، وإذا نظرنا إليه بعين الشرع قطعنا يده أو رجمناه. الله أعلم. طيب، نحن توقفنا كما ذكرت البارحة للإخوان عن الدروس جميعا سوى هذا الدرس، نستمر فيه لمدة أسبوعين حتى تأتي الإجازة، ثم نتوقف أسبوعين على أساس الدورات تتفرغون لها، فسنستمر أيام الاختبارات في هذا الدرس فحسب، وأما باقي الدروس كلها حتى الكلمات اللي بعد الصلاة فنتوقف عنها إن شاء الله إلا يوم الجمعة، فقط كلمة يوم الجمعة من أجل أن تتفرغوا أنتم لدراستكم وتصحيحكم، وأنا أيضا لما تأملت رأيت أني بحاجة أن أتفرغ لأشياء أخرى لابد أن أتفرغ لها، وبالتالي رأيت أن أصلح فترة هي هذه، لأنكم في انشغال وفي لأنكم تقبلون أيضا على دورات، فأفضل فترة أن توقف فيها هي هذه الفترة، أفضل من أن أتوقف في فترة أنتم غير منشغلين بها، فرأيت أن أتوقف في هذه الفترة أن هذا أنفع لي ولكم. فعلى كل حال بالتالي ليس عندنا اليوم درس في التفسير ولا، والآن ليس فيه درس الأصول وهكذا نعم. أما في الإجازة إن شاء الله فنتحدث في حينه إن شاء الله بعد شهر من الآن، إن الله أراد لنا بقاء، عن الأشياء التي يمكن أن نقرأ بها، لكن سنستمر إذا ما كملنا هذا الكتاب سنستمر به بإذن الله عز وجل، ولربما نقرأ معه كل يوم وجها من التفسير في الإجازة يوميا بعد الفجر. حتى ننهي التفسير أو قدر المستطاع ننهي منه يعني ما يستيسر. وأما الأشياء الأخرى فنفكر فيها. أظن كان العام الماضي الشيخ عبد الرحمن السديس قدم درس في علوم القرآن في كتاب الشيخ ابن عثيمين. ها؟ أنا إيش قلت؟ أي الشيخ مساعد الطيار قدم شرح الكتابة. كيف؟ شرح كتاب الشيخ ابن عثيمين علوم القرآن ودرستم عنده. إذا كنتم درستم الكتاب فيمكن أن نقرأ في كتاب الإتقان للسيوطي. نعم. وإذا كان ما درستم فيمكن نختار مختصر في علوم القرآن مثلا ثم يشرح ثم نبدأ بكتاب أوسع منه. على كل حال نتناقش هذا في حينه إن شاء الله. في عندكم سؤال عن هذا الباب؟ نعم. القدر من التقدير. نعم. والقضاء بمعنى الحكم. نعم. فالله عز وجل يقدر الشيء. نعم. بمعنى أنه يجعل للشيء بمعنى أن الله عز وجل يجعل للشيء قدرا معلوما من حيث الكم والوقت إلى آخره. نعم. ثم حكمه بذلك هو القضاء. وأصل هذه الكلمة يدل على الفرق. ولهذا يقولون قدرت الجرح بالميل بمعنى أنه قاس قدره وما شابه ذلك. نعم. في بقي عندكم شيء؟ نعم. فرق بين دمع العين وبين ما زاد على ذلك من البكاء المذموم. وحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه تعرفون الكلام الكثير فيه. هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ميت معين أو قاله في نعم أو قال قاله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله باعتبار أنه يعذب لأنه يحزن على بكاء أهله يتألم، أو أنه يعذب يقال له أنت كذا أنت كذا هل أنت كذا حينما يقال وجب لا هو كذا. نعم. هل أنت كذا هل أنت كذا. نعم. أو يعذب لأنه أوصى أن يبكى عليه ما مت فانعيني بما أنا أهله إيش وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، أو أنه علم أن من عادتهم النياحة فلم ينههم، لأن الإنسان لا يتحمل ذنب غيره فكيف يعذب. فعلى كل حال دمع العين لا يدخل في هذا قطعا على جميع الاحتمالات، وهذا الذي سألت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، وحزن القلب لا يؤاخذ عليه الإنسان لأن هذه الأمور القلبية لا يملكها الإنسان، والإنسان مجبول على الرحمة والشفقة. ولهذا لما سأله أصحابه حينما رأوا دمعه عليه الصلاة والسلام حينما رأى سمع هذا الغلام لما كانت نفسه تقعقع كأنها شن يعني القربة البالية فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن هذا استغربوا، فأخبرهم أن هذه رحمة. نعم. فهذا لا ينافي الرضا فضلا عن أن ينافي الصبر. نعم. وهو لا يتعارض أيضا، وهو لا يتعارض مع الشكر. الإنسان تغلبه عينه ويدخل الحزن إلى قلبه، أو الرحمة والشفقة في قلبه، لكن ذلك لا يعارض صبره ورضاه. نعم، ما في تعارض. نعم، نرحمه بعين القضاء إذا نظرنا إليه باعتبار أن الله عز وجل أذله وقدر عليه هذا. نعم، فلم يرتفع عن هذه المعصية مثلا، فنرحمه بهذا الاعتبار. نعم، يعني أنت حينما يؤتلك في إنسان ولد، نعم، حينما يؤتلك بأي إنسان تراه قد وقع بذنب ومعصية أو يكثر على نفسه من الذنوب والمعاصي، إذا نظرت إليه بعين القدر تشفق عليه وترحمه، تقول مسكين يشتط فيما يضره. نعم، وأذله الله عز وجل ولم يصطفيه ويجتبيه ليكون من أهل طاعته، ذل على الله عز وجل فأذله وأهانه. نعم، وإذا نظرت إليه بعين الشرع أبغضته وكرهته. نعم، وعاقبته. نعم، كيف؟ ما فهمت كيف؟ عمله يعني دنيوي. هذا من البلاء الذي يصيب الإنسان، واللأواء والكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالدنيا مجبولة على هذه الأقدار بمختلف الصور، فما يصيب الإنسان من آلام ومشقات وعناء في العمل، نعم، هذا من المصائب التي تصيبه. نعم، فعليه أن يصبر إلا إذا كان ذلك فيه معصية لله عز وجل، فينبغي أن يرفض ذلك. ولهذا فرقت لكم في مسألة الرضا والصبر، قلت لكم النظر إلى تقدير الله عز وجل ينبغي أن يقابل بالرضا، والنظر إلى المقدور إن كان مخالفا لأمر الله عز وجل معصية أو نحو ذلك فينبغي أن نسخطه ولا نرضى به المقدور. واضح؟ فمثلا إذا كان الإنسان في عمل وعنده في عمله اختلاط، وعنده ناس كفرة يرأسون المسلمين مثلا أو نحو ذلك، فهذا أمر يسخطه الإنسان. نعم، إذا نظر إليه بالاعتبار الذي ذكرته آنفا، فنفرق بين النظرين. نعم، نعم.
ما جاء عن بعض السلف في حمل المقدور، وبعض يعني بعض ما جاء عنهم ظاهرة في ثمن البلاء، فهل يقال يا شيخ أن يعتبر عن هؤلاء الأئمة والسلف، أو يقال بأن ما قام في قلوبهم من كمال التسليم لله عز وجل، وهذا هو المقصود من عدم ثمن البلاء؟
هو كل ذلك يمكن أن يلتمس، ولكن نحن عندنا أصل وهو أن الإنسان لا يتمنى البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو. نعم، فالإنسان لا يتمنى البلاء، ولكنه إذا وقع به البلاء عليه أن يصبر. نعم، وأما ما جاء عن السلف فلا ينبغي أن نقتدي بهم بذلك على سبيل أن الإنسان ينبغي له أن يتمنى البلاء، وإنما نخرج ذلك الذي نقل عنهم أن هذا جرى على ألسنتهم مثلا لكمال اليقين والرضا والتسليم والمعرفة بالله عز وجل والإيمان وما شبه ذلك، فجرى ذلك على ألسنتهم مثلا، وليس ذلك على سبيل التمني حقيقة مثلا. أو يقال بأن هذا قالوه. نعم، في على كل حال من الأحوال ولا يقتدى بهم في مثل هذا، ولكننا نذكره لبيان ما وصلوا إليه من الكمال في الإيمان في هذا الباب، إلى حد أنهم قالوا كذا وكذا، وإن كان الإنسان لا ينبغي له أن يتمنى البلاء. نعم، الله أعلم. نعم، هذا من وجه آخر معناها، إذن ليس هو بمجرد المصيبة. أي نعم، يجر على صبره. نعم، ويكفر عنه بنفس المصيبة، لكن هذا الآن الثواب من وجه آخر، لا بنفس المصيبة، وإنما بأمر صاحبها، وهو الصبر أو الإقبال على الله عز وجل، مثلا بالدعاء والتضرع والازدياد من التعبد، نعم، وما يحصل من إخبات القلب ورقة القلب وانكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، فهذه أمور مصاحبة تحصل مع البلاء. هو صبره عمل صالح من أجل الأعمال القلبية، عمل إيجابي، نعم، يؤجر عليه. لكن الكلام عن نفس المصيبة، هل يكفر بها أو ترفع بها الدرجات؟ الأصل أن يقال الله أعلم أنها تكفر بها المصائب، في الذنوب، فإن لم يبقى عليه ذنوب رفع من درجاته بهذه المكاره التي وقعت عليه. نعم، باقي شيء آخر؟ نعم، لا إشكال في هذا، ما في إشكال، ليس هذا من النعي المحرم. نعم، كيف؟ لا، أما الإعلام في الجرائد فلان مات ثم الشكر على التعزية، فمثل هذه الأعمال لا تشرع. نعم، ثم ما يلبث الناس بعد ذلك حتى يكون ذلك ديدنا لهم وعادة وطقوسا لا يستطيعون أن يفارقوها، بل من لم يفعل ذلك يعدون هذا لربما من الجفوة في حق ميتهم، ثم تبقى هذه النفاق الاجتماعي أو المجاملات، نعم، يحتاجون إلى شكر على هذه التعزية، وربما مرئت الصحف بمثل هذا وأنفقت الأموال، فكل هذا العمل باطل، نعم، ويغلب عليه النفاق وإرادة غير وجه الله عز وجل، نعم، والله المستعان. في الصحف يعزون وفي الصحف يشكرون على التعزية على الملأ. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد.